الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات بين الدول المطلة على المحيط الهندي والتعاون مع المنظمات الإقليمية. طهران تؤكد أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني استهدف محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. وأشار الرئيس رئيسي خلال استقبال الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي إلى القدرة الكبيرة للدول الأعضاء في هذه الرابطة، مشددا على التخطيط لتقارب أكبر بين أعضاء الرابطة لزيادة توظيف هذه القدرات. وأشار رئيسي لعدد السكان الكبير في هذه المنطقة الجغرافية والقدرات الموجودة فيها، معتبرا التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية هو أولوية سياسة إيران الخارجية. دعا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى تنمية العلاقات بين طهران وبكين على أساس المصالح والاحترام المتبادل، وذلك في برقية تهنئة بعثها إلى نظيره الصيني بمناسبة توليه ولاية رئاسية جديدة. واعتبر الرئيس تحقيق أهداف المشاركة الاستراتيجية بين كل من إيران والصين نموذجا لتطوير العلاقات الشاملة على أساس المصالح والاحترام المتبادل. وقال رئيسي أن تحقيق هذه الأهداف والتعاون بين الجانبين الذي يتم في إطار المؤسسات والمنظمات المتعددة سيساعد في تحقيق مصالح البلدين وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنهاني أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. وقال كنهاني إنه لا يمكن للولايات المتحدة إجبار إيران على تقديم تنازلات أحادية الجانب بالترهيب والترويع والاستفزاز. وأضاف كنهاني أن واشنطن تتبنى سلوكا مخادعا وترسل رسائل لطهران، بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار وهي تريد العودة إلى الاتفاق النووي دون دفع ثمن هذه الخطوة. كما لفت كنهاني إلى أن المشكلة تكمن في الازدواجية بالسياسة الأمريكية، فهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي نية الحكومة إنشاء مجمع نووي شامل في محافظة فارس نظرا لإمكانياتها، آملا أن يتم استخدامه للأنشطة التعليمية والصناعية في المحافظة. وقال إسلامي خلال حفل تدشين مشروع متعلق بالإشعاع في مدينة شيراز إن الدور هذه الخطة الخاصة في تطوير التكنولوجيا في محافظة فارس، وأضاف أنه يمكن تدشين هذه الخطة خلال العام المقبل، مضيفا أن تطوير الإشعاع على مستوى البلاد من إحدى القضايا الهامة وفقا للخطة التي سيتم تنفيذها في شيراز مركز محافظة فارس. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري سوري أن العدوان الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وقبل أيام تصدت الدفاعات السورية لعدوان جوي تم عبر 4 مقاتلات إسرائيلية استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. التفاصيل حول عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق اليوم، نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
أطلقت صواريخ وحدات الدفاع الجوي صواريخها لاعتراض العدوان، وشهدت بالعين المجردة من داخل دمشق، لكنه لم يسجل أي حركة غير اعتيادية في داخل العاصمة. الحركة ما زالت اعتيادية وتسير بشكل طبيعي، ولم يلاحظ وجود أي أسحب دخان أو انفجارات في محيط العاصمة، فيما تحدثت مصادر أن العدوان استهدف محيط مطار دمشق الدولي. ترافق هذا العدوان مع رصد تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي فوق الجليل الفلسطيني والجولان المحتل. في مقالة وسائل إعلام في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن هناك حدث غير اعتيادي استدعى القصف في وضح النهار، ويذكر هنا أن الطيران الإسرائيلي قصف في وضح النهار في الداخل السوري 3 مرات منذ بداية الحرب المفروضة على سوريا، كان آخرها في الشهر 10 من عام 2021، وهذا اليوم العدوان الثالث في وضح النهار. من الملاحظ في الغارات والعدوان الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي هو التركيز الدقيق على وحدات الدفاع الجوي السورية منذ بداية عام 2022. هذا العدوان أيضا ترافق مع تحليق كما ذكرت بعض المصادر مستمر لطيران الكيان الاحتلال الإسرائيلي في على محيط الساحل اللبناني امتدادا، وفي منطقة الجولان والجنوب اللبناني يرافقه سرب طائرات برقم 122، وهو سرب الطائرات المعد للاستطلاع. بالإضافة إلى ذلك هذه الحركة الكثيفة للطيران كيان الاحتلال الإسرائيلي تترافق مع تحليق سرب من نوع النحشون، سرب نحشون هذا الذي يعد لعمليات التعقب والمتابعة لوحدات الدفاع الجوي السورية. لذلك نلاحظ في الفترة الأخيرة إلا أن هذه الوحدات أثبتت قدرتها على إفشال أي عدوان وتصدي له بشكل دائم. الحياة الآن في دمشق تسير بشكل طبيعي، لم تتأثر بهذه الغارات وبهذا العدوان، يعني الجميع ينتظر المصدر العسكري السوري لتبيان طبيعة الهدف الذي تم إسقاطه في السماء سوريا أو الهدف الذي سقطت عليه الصواريخ.
طلب رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق السيد عمار الحكيم الكتل السياسية بالتنازل عن مصالحها خلال عملية تشكيل الحكومة، داعيا الجميع إلى التكاتف والتنازل لمصلحة البلاد. وقال الحكيم: نأمل من الحكومة القادمة ألا تدخر وسعا في إعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والاستفادة من تجارب المراحل السابقة لتجاوز الأخطاء. إلى ذلك قال القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي: إن الخلافات على الحقائب السيادية لن تؤثر على انعقاد جلسة تقديم كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شاه السوداني، مرجحا تمريرها خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء كحد أقصى. أكد رئيس منتدى حقوق الإنسان في البحرين حسن درويش أن تهديد نظام البحرين لمقاطع الانتخابات النيابية يجعل على فشل هذا النظام في إلغاء دور المعارضة السياسية من الساحة البحرينية. وأضاف درويش أن تهديد النظام البحريني لمقاطع الانتخابات يظهر ازدواجية ترويعاته حول ديمقراطية الانتخابات. وللمزيد من التفاصيل حول مقاطعة المعارضة البحرينية للانتخابات وتهديدات النظام البحريني للمقاطعين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أحد الدلائل حول عدم نزاهة هذه الانتخابات عبر استخدام الترهيب الانتخابي، ولكن السلطة في هذه المرة ولو أنها في كل المرات السابقة التي تم فيها إجراء الانتخابات كانت تلجأ إلى الترهيب، ولكن هذه المرة هي تذهب إلى اتجاه مختلف. هي تحدثت عن من يحرض على عدم المشاركة باعتبار أنها اتخذت أولا إجراء احتياط استباقي، وهو شط قرابة أكثر من 100,000 ناخب من المواطنين، طبعا نتيجة لأنهم قاطعوا العملية الانتخابية في السنوات الفائتة، وكان هذا بمثابة الإجراء العقابي أو العزل السياسي بطريقة أخرى. لذلك هي تريد أن تهدد من قد يحرض على عدم المشاركة في الانتخابات. ولكن عموماً واضح أنه أولاً إجراء يعبر عن أن السلطة فشلت في إلغاء المعارضة السياسية من جهة. الأمر الآخر صحيح هي تدعي بأنها يعني تنظم هذه الانتخابات بالاشتراطات التي تحاول أن تسوق لها، ولكن المعارضة ما زالت فاعلة وموجودة، وهي السلطة لا تخشى فقط التأثير على الأصوات الناخبة المعارضة، إنما حتى الموالاة. قبل أيام انتشر مقطع في يولي مسؤول سابق في هيئة التأمينات وهو ينتقد ما يتعلق بالرواتب، ولاحقا تم وأغلق حسابه. الوضع المعيشي صعب، والوضع المعيشي مش فقط في مناطق المعارضة، والحديث عن سوء الأوضاع المعيشية قد يؤثر حتى على نسبة المشاركة في دوائر.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. وزير المالية البريطانية السابق ريشي سوناك رئيسا للوزراء بعد انسحاب منافسته من السباق. مجلس النواب اللبناني يفشل في جلسته الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم. أهلا بكم من جديد. أعلن حزب المحافظين البريطاني اختيار وزير المالية الأسبق ريشي سوناك زعيما له بعد انسحاب وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت من السباق لصالحه وتعهدها بتقديم الدعم الكامل له. وجاء ذلك بعدما نظمت لجنة نواب المحافظين انتخابات سريعة لزعامة الحزب، وذلك إثر استقالة ليز تراس وبعد أن انسحب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من السباق في وقت متأخر أمس الأحد، تاركا المنافسة بين سوناك وموردنت. وبذلك يصبح سوناك أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصول آسيوية هندية، ومن المتوقع أن يعينه الملك تشارلز الثالث رسميا في هذا المنصب خلال أيام. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول رئيس الوزراء البريطاني الجديد نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نعرف أنه هو أول رئيس من أصول آسيوية، طبعا يعتبر هو صاحب خبرة في الاقتصاد، والأمل معقود عليه في أن ينتشل البلاد من التحديات وأعباء طبعا تكلفة ارتفاع المعيشة في بريطانيا، وهذا كان أساس برنامجه. لذلك سيكون لديه بالتأكيد تعامل مدروس حول الوضع الاقتصادي والتضخم، ولكن بحسب تصريحات بالنسبة لتوحيد يعني الصفوف في الحزب، قد لا يكون هو الأقدر على جمع وحدة الصف، هو من أشعل فتيل الاستقالات، وهذه النقطة ربما تعتبر ضده، وخاصة من مؤيدي بوريس جونسون. لذلك قد يكون هناك مشاكل متوقعة كما ذكرنا في ظل الدعم القوي الذي يحظى به جونسون، ولذلك دوره في إعادة الوحدة وأيضا في إعادة الانتعاش إن صح التعبير في البلاد مهمة صعبة على ما يبدو. هناك جانب آخر لابد أن أذكره، هو أنه ريشي سوناك يواجه يعني ضعف المفاوضات مع الأوروبيين، وخاصة أنه بعض الأمور المتعلقة بملف بريكزيت لم تستكمل بعد، وخاصة بروتوكول شمال إيرلندا. لذلك كان بوريس جونسون يعني أقدر وأكفى على إجراء اتفاقيات مع الأوروبيين. وأيضا هناك نقطة بأنه ريشي سوناك هو ينتمي للطبقة الأرستقراطية، ما يصفه البعض بأنه ربما يكون بعيد عن معاناة الشعب، ولكن التطلعات الأهم الآن لأن كل الأنظار والآمال معقودة على أن يكون هو القادر أو الشخصية القادرة على إخراج بريطانيا من عنق الزجاجة في أزمتها الاقتصادية وأيضا السياسة النقدية اللازمة.
أخفق البرلمان اللبناني للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الحالي. وتشكلت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت الورقة البيضاء هي الفائزة، وتم تسجيل 50 صوتا محايدا وورقتين ملغتين مقابل 39 فقط للمرشح للرئاسة ميشيل معوض، وحصل المرشح حسام خليفة على 10 أصوات فيما اختار 13 نائبا لبنان الجديد. وقد حدد رئيس البرلمان نبيه بري جلسة جديدة الخميس القادم لانتخاب رئيس جديد قبل 4 أيام فقط من نهاية ولاية الرئيس ميشيل عون. أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالي لبلدة تجوع في بيت لحم بالضفة الغربية. وفي رام الله اختطفت قوات خاصة أسيرين محررين من قرية اللبنة الغربية، فيما منعت قوات الاحتلال المزارعين في سلفيت من الوصول إلى أراضيهم المعزولة خلف جدار الفصل العنصري لقطف ثمار الزيتون. وأما في القدس المحتلة فقد اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفضها مزاعم روسيا حول استعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة، محذرة موسكو من استخدامها ذرائع لتصعيد النزاع. من جهته أكد قيد قوات الحماية الإشعاعية البيولوجية بالجيش الروسي أن الاستفزاز الذي يحضر له نظام كييف قد تم استخدامه بالفعل في سوريا، وذلك في إطار حرب المعلومات من قبل ما يسمى بالخوذ البيضاء. ولفت إلى أن تقنيات حرب معلومات مماثلة قد استخدمت من قبل الغرب في سوريا عندما صورت الخوذ البيضاء مقاطع فيديو حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية في سوريا. وللمزيد حول آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الأوكرانية نتوقف عند التقرير التالي.
لا تزال الأحداث ساخنة في مسرح أوروبا الدموي، وهذه المرة يتحسس الإعلام العالمي حديثا حول القنبلة القذرة أو القنبلة الإشعاعية التي تنشر مادة كيميائية أو حيوية سامة حيث لا تعد سلاح دمار شامل. تتهم موسكو كييف بالاستعداد لاستخدامها ضد القوات الروسية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجي شويغو هاتف نظراءه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي عبرا عن قلق موسكو من إمكانية قيام أوكرانيا باستخدام قنابل إشعاعية. وفيما رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مزاعم روسيا بهذا الشأن واعتبرته ذريعة لتصعيد النزاع وأكدت دعمها الثابت للسيادة الأوكرانية، أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الروسي رفض بلاده أي ذريعة للتصعيد الروسي في أوكرانيا. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن وزير الدفاع بن والاس دحض مزاعم نظيره الروسي بشأن سعي كييف للتصعيد وحذر من أن تكون ذريعة لتصعيد أكبر. وأما وزير الدفاع التركي خلوس أكار فأكد لنظيره الروسي استعداد تركيا مجددا للعمل من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. يأتي هذا بينما يتواصل استهداف روسيا لشبكات الطاقة الأوكرانية وسط معارك في جبهات عدة. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فأعرب عن رفضه الاتهامات الروسية بشأن احتمال استخدام قنابل ممزوجة بمواد نووية، مطالبا برد قاس على موسكو. وقال زيلينسكي إذا كان بإمكان أي أحد استخدام الأسلحة النووية في هذا الجزء من أوروبا فهو مصدر واحد فقط، وهذا المصدر هو الذي أمر شويغو بالاتصال هاتفيا هنا وهناك. بلى إن المشاهد تتنوع كل يوم في المسرح الدموي الأوروبي، ومن جانب تخشى الولايات المتحدة وأوروبا من تطورات هذه المشاهد، حيث إن في أغلبها يحذرهم بوتين نفسه.
طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء بعد أن دعت برلين وباريس ولندن الأمين العام للأمم المتحدة إرسال خبراء إلى أوكرانيا للتحقيق في استخدام موسكو لطائرات مسيرة إيرانية هناك. سلم رئيس الوزراء الإيطالي المنتهي ولايته ماريو دراغي رسميا مهام رئاسة الوزراء لليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا. وتواجه ميلوني مهمة صعبة إذ تشهد إيطاليا ثالث اقتصاد في منطقة اليورو على غرار الدول الأوروبية الأخرى وضعا اقتصاديا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم. كما سيتعين على جورجيا ميلوني حفظ وحدة ائتلافها الذي يضم رابطة ماتيو سالفيني اليمينية وحزب فورزا إيطاليا المحافظ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني. وللمزيد من التفاصيل بشأن التطورات السياسية الإيطالية نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جورجيا ميلوني تتسلم رسميا مهام رئاسة الوزراء في إيطاليا، حيث سلم رئيس الوزراء الإيطالي المنتهي ولايته ماريو دراغي الأحد رسميا مهام رئاسة الوزراء لليمينية جورجيا ميلوني لتصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا. وبعد محادثات مع ميلوني استمرت 90 دقيقة سلم دراغي رئيسة الحكومة الجديدة رمزيا الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء ضبط المناقشات. وفي ختام أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي استمر حوالي 30 دقيقة قالت وسائل إعلام إيطالية إن توترا مع سيلفيو بيرلوسكوني وماتيو سالفيني اللذين انضما إلى ائتلاف ميلوني ظهر للعلن، حيث أقرت بالاختلافات لكنها قالت إن على الجميع أن يكونوا متحدين، مضيفة أن هناك أوضاعا طارئة تواجهها إيطاليا. هذا وكانت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني جورجيا ميلوني البالغة من العمر 45 عاما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي. وكان حزب أخوة إيطاليا من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي. ومن بين حلفائها في التحالف رابطة ماتيو سالفيني اليمينية وحزب فورزا إيطاليا المحافظ برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني. وتواجه ميلوني مهمة صعبة إذ تشهد إيطاليا ثالث اقتصاد في منطقة اليورو على غرار الدول الأوروبية الأخرى وضعا اقتصاديا صعبا بسبب أزمة الطاقة والتضخم. كما سيتعين على ميلوني حفظ وحدة ائتلافها الذي يعاني انقسامات. واضطرت ميلوني المؤيدة لحلف شمال الأطلسي ولدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا إلى مواجهة مواقف برلسكوني المثيرة للجدل في أوروبا، حيث أكد على إعادة التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وألقى بالمسؤولية في حرب أوكرانيا على كييف ورئيسها. وانتقدت ميلوني هذه التصريحات وقالت في وقت سابق إن إيطاليا جزء لا يتجزأ من أوروبا وحلف شمال الأطلسي في محاولة منها لطمأنة أمريكا وقادة الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات بين الدول المطلة على المحيط الهندي والتعاون مع المنظمات الإقليمية. طهران تؤكد أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني استهدف محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. بهذا وصلنا وإياكم إلى الختام. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم وأسعدها بكل ما يدخل البهجة والسرور إلى نفوسكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر فضاء أدبي آخر،
وسنناقش فيه دور البطل والقدر في نظرية الأدب الإسلامي مقارنة مع المذاهب الأخرى. رافقونا مشكورين.
أيها الأكارم، يركز الأدب الإسلامي اهتمامه على تصوير النموذج الإسلامي للشخصية الإنسانية، أو ما يمكن أن نسميه الشخصية الإسلامية المتوازنة. وأول ما يقدمه من ملامح هذه الشخصية هو جانبها الفطري المتأصل في خلقة الإنسان كموجود متميز عن سائر الموجودات بما وهبه الله من عقل وإرادة استحق بهما أن يكون مكلفا بخلافة الله في الأرض.
وفي ميدان الصراع بين الإنسان والشيطان يجد الأدب الإسلامي آفاقا واسعة وجوانب رائعة وحقولا خصبة للإبداع الفني الأصيل، فيصور الإنسان في لحظة القوة ولحظة الضعف، ولكن يهتف له دائما من جانب الصعود، فجانب الهبوط موجود من نفسه لا يحتاج إلى هتاف، ولحظة الضعف لا تحتاج إلى تسجيل.
ولذلك يحرص الأدب الإسلامي على كشف وإظهار مكامن القوة في شخصية الإنسان متمثلة في تصويره متوازنا بانطلاق كل طاقة من طاقاته في حدودها الخاصة وتوازن قواه المتفاعلة في كيانه. وأهم مظاهر التوازن التي يعتمدها الأدب الإسلامي في تصوير نماذجه البشرية التوازن بين الإرادة الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانية المحدودة، مما له أثر كبير في شعور الإنسان بكرامته وثقته بنفسه وتصميمه على صنع مستقبله، ولكن في إطار الاستمداد من الإرادة المطلقة والشعور بأن كل هذه القوى منه تعالى. وإذا ما اختل هذا التوازن نتيجة جهل بالإسلام عاد محطما لسلوك الإنسان، إذ يجره إما إلى الهزيمة والذوبان الذاتي والتحلل من المسؤولية، أو إلى التجبر والتكبر والعلو على واقعه والانفصال عن جذوره الأصلية.
نعم أيها الأطائب، ومما يؤسف له أن هذا التصور المتوازن للعلاقة بين إرادة الله وإرادة الإنسان شهد اضطرابا وتزعزعا في مسيرة الفكر الفلسفي والعقائدي على مدى قرون عديدة من تاريخ الحضارة الإسلامية، حيث ظهرت أفكار وآراء متطرفة في هذا الميدان الذي اتسع لنقاش وجدل طويل حول مسألة القضاء والقدر الإلهي وحرية الإنسان. وأبرز المذاهب المتطرفة في هذا المجال ما سمي بمذهب الجبر وما سمي بمذهب التفويض والاختيار.
ولما كان الأديب الإسلامي مطالبا باستقاء تصوراته الإسلامية من منابعها الأصيلة ليصدق وصف إنتاجه بأنه أدب إسلامي حقا، فلابد له من التمييز بين المذاهب الكلامية لاستبعاد الآراء المتطرفة التي تصادم في عمقها ثوابت العقيدة الحقة في جهة من جهاتها، لأن اعتماد الأديب على تلك الآراء أو تبنيه لها يحدث خللا في تصوراته عن الإنسان وعلاقته بالله والكون والمجتمع، مما يؤدي به إلى تصوير نماذج بشرية غير متوازنة، فلا يصدق عليها وصف الشخصية الإسلامية التي يسعى الأديب الإسلامي إلى تحقيقها في إنتاجه الأدبي.
ومن هذا المبدأ المعرفي أحبتنا الكرام، وجبت الإشارة إلى المذهب الحق في مسألة القضاء والقدر الإلهي وعلاقته بحرية الإنسان، لأنها من المسائل البالغة الأهمية في بناء التصور المتوازن لنموذج الشخصية الإنسانية في الأدب الإسلامي.
أعزتنا المستمعين، حول كيفية اكتساب صورة البطل في الأدب الإسلامي صفاتها الإسلامية التامة في السياق الاجتماعي، ندعوكم للإصغاء معنا إلى الحوار التالي الذي جمعنا مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى وشكرنا الجزيل للدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كيف تكتسب صورة البطل في الأدب الإسلامي صفتها الإسلامية التامة في السياق الاجتماعي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وشكرا جزيلا لك ولهذا السؤال. طبعا إن البطل في الأدب العربي المعاصر هو الذي تدور حوله القصة أو المسرحية والحكاية والرواية. وفي معظم الحالات يستخدم الكاتب من التراث الإسلامي والديني، ويستدعي الشخصيات البطلية والعظيمة والكبيرة والمحترمة في الثقافة الإسلامية وخاصة في الشعر العربي المعاصر. هناك مكان واسع ومجال فسيح لاستدعاء الشخصيات الثقافية والدينية في العالم الإسلامي، وخاصة في صدر الإسلام وفي أيام ازدهار الحضارة الإسلامية الراقية. لقد أدرك الشعراء المعاصرون أن التراث مستر غني وهام يتوجب عليهم أن لا يستغنوا عنه، فكثيرا ما قاموا باستدعاء الشخصيات التراثية في شعرهم. من أسباب اتجاه الشعراء العرب المعاصرين إلى شخصيات التراثية في شعرهم وأدبهم هي الظروف السياسية والاجتماعية الخانقة التي مرت بها الأمة العربية في بعض الأحيان. الدارس للشعر العربي الحديث يلحظ أن مصادر التراث التي استنفدها الشاعر المعاصر قد تنوعت وتعددت ما بين مصادر دينية ومصادر تاريخية وأدبية. على سبيل المثال، يذكر الشاعر العراقي المعاصر يحيى السماوي الشخصيات التاريخية الشهيرة في العالم الإسلامي والتاريخ الإسلامي كالمعتصم، الخليفة العباسي الشهير وثامن الخلفاء العباسيين، وأحيانا يذكر الشخصيات الإسلامية الكبيرة مثل الإمام الحسين عليه السلام حفيد الرسول الأعظم في شعره، ويشير الشاعر على سبيل المثال إلى الأوضاع العراقية ويطلب النصر والثورة من الإمام الحسين بقوله: أرى الأحرار هلا قمت فينا، فقد عم البلاء ولا معين، فيا من حاؤه حق وحلم، ويا من سينه منج سفين، ويا من ياؤه يسر ويم، ويا من نونه نوغ مبين. هناك عدد كبير من الشعراء والأدباء في الأدب المعاصر، الأدب العربي المعاصر، يشيرون في أشعارهم إلى الآيات القرآنية وقصص الأنبياء السابقين عليهم السلام، واستلهاما لتنحياتهم وأعمالهم وإشادة لهم. مثلا يذكر عدد غير قليل من الأدباء في العصر المعاصر في أعمالهم الأدبية إلى سبغ أيوب، وخاصة عند المحن والشدائد والصعوبات التي تمر بها العالم الإسلامي مثل قضية فلسطين وقضايا أخرى، يشيرون إلى صبر أيوب ويستمدون من هذا أمر العظيم. ضمنهم بادر شاكر السيار الشاعر العراقي وصلاح عبد السبول وسميح القاسم وغيرهم من الأدباء والشعراء.
دكتور أنا أفهم من كلامك يعني البطل إذا أراد أن يكتسب صورته من الأدب الإسلامي فعلى الأديب أن لا يعني أن لا يخرج عن المنابع الإسلامية الأصيلة كالقرآن الكريم والسنة النبوية.
طيب نعم. في كثير من الأحوال يعني يستمدون من الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة ويشيرون إلى القضايا الدروس الكبيرة والعبر التي يمكن استلهامها من التاريخ الإسلامي ومن القضايا الإسلامية.
طيب دكتور ما هو الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه صورة البطل في تطوير المجتمع، القضاء على الشر والظلم، وكذلك نشر القيم الإسلامية في جميع أنحائه ومفاصله؟
في كثير من الأحوال تمدون من الثقافة العاشورائية وأدب الطف، وهناك مجال فسيح وواسع جدا في الأدب العربي المعاصر يشيرون إلى تضحيات الإمام الحسين عليه والرمز الحسيني واستلهام من نهضة الإمام الحسين عليه السلام بوجه الظلم والطغيان والحاكم الظالم الغشوم له مكانة واسعة في الأدب المعاصر. استدعاء الشخصيات التراثية في الأدب المعاصر من أهم هؤلاء الشعراء الذين يشيدون بملحمة الطف هو عبد المنعم الفردوسي. خلاصة القول إن الأدب العربي المعاصر مشحون بتضحيات الأبطال للعالم الإسلامي واستلهام الدروس من حضارتهم وتاريخهم وأعمالهم وشخصيتهم، وهناك مجال واسع وزاخر باستخدام المصادر التراثية في الأدب.
جزيل الشكر والامتنان لك الدكتور محمد جوكوديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من طهران، ولحسن استماع مستمعينا الأكرم.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ندعوكم إلى البقاء معنا عبر فقرات البرنامج الأخرى ضمن برنامجكم فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أحبتنا المستمعين، تمثل المذهب الحق فيما يتعلق بالقدر بمبدأ الأمر بين الأمرين الذي كشف عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام ونسبوه إلى القرآن، وعرفوا بأنهم رواد هذا المذهب القرآني الذي يقع وسطا بين المذهبين المتطرفين الجبر والتفويض. ويقرر أن فعل الإنسان الاختياري وسط بين الجبر والتفويض، وهذا المبدأ القرآني يعد أساسا محكما في صياغة صورة البطل في الأدب الإسلامي بمقابل صورته في الآداب الأوروبية المعاصرة التي تناهبتها الفلسفات والأفكار المتصارعة على مدى القرون الأربعة الأخيرة، فتمزقت بين المدارس المختلفة في الفكر والفن، وتوزعت بين التيارات المتنازعة، حتى أصبح لشخصية البطل سمات وملامح تعبر بقوة عن هذه التيارات الصاخبة التي كانت وما زالت غير قادرة على الرسوخ والصمود.
نعم أحبتنا الكرام، وبدا البطل بصفة عامة كإنسان العصر غريبا، ساخطا، رافضا، متمردا، لا يعرف الطمأنينة والاستقرار، ولا ينعم بالسعادة أو الحب الحقيقي، فهو يعاني الأرق والاكتئاب والوحدة والعجز، وإن خواءه الروحي وإمكانياته المحدودة وخضوعه لسيطرة الآلة ودورانه في ساقية المطالب المعيشية الآنية قد أفرغت كيانه من مكونات القوة والإرادة القادرة على صنع التغيير، وهذا هو البطل المعاصر في الآداب الأوروبية، بل وفي آداب الشرق التي تقلد وتعيش عالة على التراث العلمي والتكنولوجي والفكري للغرب.
ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لتغيير هذه الصورة اليائسة الكالحة للبطل التي شكلها التصور الجاهلي الناقص والمنحرف للإنسان وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، وأملتها المعرفة السطحية لحدود الحرية الإنسانية في نظام القضاء والقدر الإلهيين، وقاد إليها الجهل بمبدأ الأمر بين الأمرين الذي يعد ركيزة أساسية في بناء التصور المتوازن لعلاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بالكون والمجتمع كذلك، وهو تصور تتكامل فيه الرؤية لنظام القضاء والقدر الإلهي ودور الإنسان في هذا النظام.
أعزائنا الكرام، بناء على ما تقدم، فإن صورة البطل في الأدب الإسلامي لا تكتسب صفتها الإسلامية التامة إلا في سياقها الاجتماعي ودورها الفاعل في تطوير المجتمع وتمردها على مظاهر الشر والظلم فيه، وسعيها الحثيث في نشر القيم الإسلامية في جميع أنحائه ومفاصله، وعندها يصبح هذا البطل تجسيدا حيا لفكرة الأديب الإسلامي بقدر ما يمتلك هذا الأديب من تصور شامل ودقيق لطبيعة الإنسان في عناصره الأساسية ومكوناته الفطرية وما يطرأ عليها بمسيره في سبل الخير أو الشر وطبيعة علاقاته بالله والكون والمجتمع.
وهكذا يركز الأدب الإسلامي اهتمامه على تصوير النموذج الإسلامي للشخصية الإنسانية، أو ما يمكن أن نسميه الشخصية الإسلامية المتوازنة، وأول ما يقدمه من ملامح هذه الشخصية هو جانبها الفطري المتأصل في خلقة الإنسان كموجود متميز عن سائر الموجودات بما وهبه الله من عقل وإرادة استحق بهما أن يكون مكلفا بخلافة الله في الأرض، وهو مسؤول عن خلافته هذه، إن عمل صالحا وفعل خيرا يجزى عليه جزاء حسنا، وإن عاث في الأرض فسادا لقي في الدنيا شر فساده وفي الآخرة شقاء أبدية.
أيها الأكارم، لهذا يحرص الأدب الإسلامي على تصوير كلا الموقفين تصويرا فنيا مؤثرا يتمكن من تبصير الإنسان وإنارة الطريق له بغية أن يصلح من أحواله ويراجع جل مواقفه على أساس المبادئ، باعتبار أن الإسلام يقدم أعمق تصور لطبيعة الإنسان وحقيقته التي عجزت عن معرفتها معظم الأفكار والنظريات الوضعية التي أخضعت الإنسان لمختلف الحتميات الأرضية كحتمية التاريخ أو الاقتصاد أو الجنس أو الغريزة أو غيرها من الماديات. ومثلها في التطرف تلك النظريات والتصورات التي ألهت الإنسان حين أطلقت حريته إلى غير حد وفوضت إليه أمر الكون دون قيد أو شرط.
إن جميع هذه التصورات تعد خاطئة في فهمها لحقيقة الإنسان لما تنطوي عليه من تطرف وانحياز إلى جانب منه دون آخر، ويتفرد الإسلام بفهمه الواقعي العميق لتلك الحقيقة التي يستوحيها الأدب الإسلامي في تصوير الإنسان، فهو ليس إلها ولا راغبا في أن يكون إلها أو شبه إله، وهو من جهة أخرى ليس كمية سالبة تتحكم فيها قوى الاقتصاد والمادة ومختلف الجبريات الأرضية، وهو كذلك مخلوق ليس بالملاك ولا بالشيطان، وإنما هو إنسان مشتمل على قدرات وطاقات ترفعه إلى أعلى حين يعرفها ويحسن استخدامها، ولكنه مشتمل كذلك على منافذ للضعف ومنافذ للغزو ينفذ منها عدوه الأصيل الشيطان.
ولذلك يحرص الأدب الإسلامي على كشف وإظهار مكامن القوة في شخصية الإنسان متمثلة في تصويره متوازنا بانطلاق كل طاقة من طاقاته في حدودها الخاصة وتوازن قواه المتفاعلة في كيانه، لأن التوازن هو الاعتدال الذي قامت به السماوات والأرض. فأجرام السماء متوازنة لا يختل نظامها قيد شعر ولا يفترق جرم عن موعده ثانية ولا أقل من ثانية ولا مترا من شعاع، والأرض متوازنة في سهولها وجبالها وبحارها، والإنسان متوازن في عضلاته وأعضائه، وكل شيء متوازن في أجزائه التكوينية، فلا بد أن يكون متوازنا في حركاته التشريعية حتى لا يتناقض مع طبيعته، ولا بد أن تتوازن انطلاقات طاقاته في الحياة العملية بمقدار توازن طاقاته في حياته الخلقية، بأن تتوازن الأشواق والضرورات، وتتوازن النزعة الفردية والنزعة الجماعية، وتتوازن الاستجابة المادية والاستجابة الروحية، ويتوازن واقع الفكر وواقع الحياة، ويتوازن الحب والكره، ويتوازن العمل والعبادة، وتتوازن مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال الطالعة.
وأهم مظاهر التوازن التي يعتمدها الأدب الإسلامي في تصوير نماذجه البشرية التوازن بين الإرادة الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانية المحدودة. فالإرادة الإلهية مطلقة في مختلف المجالات، لن تحد بحد ولن يقف في قبالها شيء، لكنها بلطفها منحت الإنسان حريته وإرادته فيما يعمل، وأعطته القدرة على أن يريد وأن يحقق ما يريد.
أخواتنا أخواتنا أحبائنا، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على كرم المتابعة، وحديثنا حول البطل والقدر في الأدب الإسلامي سيتواصل في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
السلامة أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري، ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنامي. فيها الخوف ضرني عزت نفسي أغلى من مناصب ما تغرني فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله هل يستحق الأمر ذا توقفي فالعز في قولي وفي تصرفي الذل مؤلم كالليل مظلم هذا الكلام كلام الله أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري قسما بلا ندامة أنا حقي الكرامة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل تحايانا الخالصة نبعثها إليكم في هذه المحطة الأخرى من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، حيث يسرنا أن نقوم من جديد بجولة أخرى برفقتكم بين آفاق شعر الثورة الإسلامية.
أملينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد.
أحبتنا المستمعين، ما يزال حديثنا الذي بدأناه قبل فيما سبق من حلقات البرنامج يدور حول شاعر الثورة الإسلامية المعاصر تيمور تورنج، حيث كنا نستعرض معا مجموعته الشعرية من أعماق صوت الناس، وسنواصل الحديث في هذه المحطة عن هذه المجموعة التي تعد أهم مجموعات تورنج الشعرية، والتي تتميز بلغتها الحماسية الملحمية التي تقترب في بعض الأحيان من حالة الشعارات والعبارات الرنانة. ولكن معظم قصائد هذه المجموعة يمكن القول عنها بشكل عام إنها جميلة وتتمتع ببنية وصياغة فنية مناسبة، فالكثير من الصور التي قدمها تيمور في هذه المجموعة متجانسة وجذابة إلى حد كبير، كما نرى ذلك في المقطوعة الشعرية التالية التي ستتناهى إلى أسماعكم أعزتنا المستمعين بعد هذا الفاصل.
مادر بر پلکان سنگی انتظار می نشیند و کلاف روشن آوازش را می گشاید. شقایق خونینی در گلو دارم و پرنده ای زخمی در دل. مادر بر پلکان سنگی انتظار می نشیند و چشماندازهای دور دست را می نگرد. پرنده ای زخمی بر خاک می افتد و شقایق خونین سر بر می آورد.
أمي تجلس على سلم الانتظار الحجري لترفع صوتها بترانيمها الشجية في حلقي شقائق دموية وطائر جريح في القلب. أمي تجلس على سلم الانتظار الحجري
وتتأمل الآفاق البعيدة النائية، وإذا بطائر جريح يسقط على التراب، وتتفتح الشقائق الحمراء.
أعزائنا الأفاضل، يرى الناقد محمد كاظم علي بور في نقده على مجموعة من أعماق صوت الناس قائلا:
رغم وجود أشعار تستحق التوقف عندها في ديوان من أعماق صوت الناس، حيث تلوح لنا فيها الجوانب العاطفية، ولكن تورنج لا يبدو متفاعلا مع الكلمات رغم البعد العاطفي، بمعنى أن الكلمات والأشياء والعالم المحيط به كل ذلك لم يدخل في تركيبته الداخلية. ومع ذلك فإن الصور المبتكرة والمتجانسة هي حصيلة عملية الاستبطان الشعري الذي أضفى العمق على هذا الديوان.
ومن خلال نظرة عامة إلى ديوان من أعماق صوت الناس، يمكن القول إن تيمور تورنج هو شاعر روائي يروي وقائع الحياة والحرب، ومعظم قصائد هذه المجموعة إما أنها تروي معاناة الأناس الكادحين وتفاصيل حياتهم اليومية، أو تصور الحرب وملاحم الدفاع المقدس على مدى 8 سنوات.
تعتبر قصائده القصيرة أكثر أشعار هذه المجموعة نجاحا، وهي تصويرية في معظمها وفي غاية الإيجاز، من مثل المقطوعة الشعرية التالية التي بها نختتم وقفتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شعر الثورة الإسلامية، على أمل مواصلة الحديث عن نتاجات هذا الشاعر في محطة البرنامج القادمة بإذن الله. فلنستمع معا.
آمدند، آمدند و از رگانشان بذر بهار را بر خاک افشاندند، از جرفنای خاک شقایق ها سرود سبز رویش خواندند.
جاءوا، جاءوا ونثروا من شرايينهم بذور الربيع على التراب، وأنشدت الشقائق أنشودة النمو الخضراء من أعماق التراب.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا على طيب متابعتكم، نستودعكم الله بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلى اللقاء.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني. أنت الذي للإعتلاء زورا نجا. تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان. علمتني معنى الحنان والرأفة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.